بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
انتهينا إلى هنا من بيان محل النزاع ومن بيان الأقوال في المسألة ومن بيان أدلة الطرفين. قلنا محل النزاع هنا على رأي المصنف هي أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ هذا محل النزاع، هذا محل النزاع، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل في شيء واحد أو لا؟ قلنا المسألة فيها قولان. القول الأول لأغلب الأشاعرة وحاصله أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، أما أغلب العدلية فيقولون لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، يمتنع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وللطرفين أدلتهم. الأشعري له دليلان، العدلي أيضا له أدلة. الأشعري قال دليلي الأول، أنا إنما أعيد المطلب بحاجة في درس اليوم، يقول الأشعري دليلي الأول على الجواز، دليلي الأول على جواز اجتماع الأمر والنهي أن تعدد العنوان لا يسري حكمه إلى المعنون، لا يسري حكم التعدد في العنوان إلى المعنون. إذا لا يسري فالذي لا يجوز اجتماع الأمر والنهي كعنوانين، أما اجتماع المأمور به والمنهي عنه كمعنونين هذا جائز، هذا جائز. دليله الأول. دليله الثاني قال وعلى فرض قلنا أن حكم العنوان يسري إلى المعنون، فنقول تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، إذا عندنا عنوانان فعندنا معنونان أيضا، فيكون اجتماع الأمر والنهي في المعنونات من باب الاجتماع الموردي لا من باب الاجتماع الاتفاق الحقيقي كما قلنا. العدلي القائل بالامتناع يقول ولي أيضا أدلتي الخاصة على عدم الجواز، ويكفيني أنا كدليل على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، يكفيني كدليل أن أنكر إحدى الدعويين أو أحد الدليلين، فأقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. لماذا؟ يقول إما، يقول العدلي لا يجوز. لماذا؟ إما لأن حكم العنوان يسري إلى حكم المعنون خلافا للأشعري، أو أقول أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنى. العنوان متعدد، أما المعنون في الخارج المأمور به والمنهي عنه في الصلاة في المكان المغصوب فعلها واحد ليس متعدد. واضح؟ إذا اتضح هذا نأتي إلى بحث اليوم. نقول نحن محل النزاع ما هو عندنا؟ محل النزاع عندنا حاصله هذا، محل النزاع هل يجوز، هذا محل النزاع، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ هذا محل النزاع عندنا. التفتوا، محل النزاع عندنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ قلنا قولان، من قال يجوز له دليل، من قال لا يجوز له دليل. نحن صورنا النزاع بهذه الطريقة، لا، صاحب الكفاية صور النزاع بطريق آخر يختلف عن طريقنا. صاحب الكفاية عليه الرحمة صور النزاع بطريق آخر يختلف عن تصويرنا لمحل النزاع. نحن قلنا هكذا، محل النزاع هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ من قال يجوز له دليل، من قال لا له دليل. صاحب الكفاية يقول ولي تصوير آخر لمحل النزاع، تصويرك، تصويرنا يقول لا يختلف عنه. ماذا يقول؟ يقول أنا أصور النزاع بهذه الطريقة، أقول أصور النزاع بهذه الطريقة، هل تعدد العنوان، هل تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون أو لا؟ واضح الفرق؟ نحن نقول لا، أكو فرق كبير. نحن نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أو لا؟ قولا ولكل قول دليل. صاحب الكفاية يقول له طريقي للنزاع أقول تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا؟
نعم، جزء من أدلة الطاغية.
بلي بلي، صاحب الكفاية من قال، من حكم بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون؟ من قال أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون؟ حكم بجواز الاجتماع، حكم بجواز الاجتماع. ومن قال تعدد العنوان لا يوجب، كما نقول نحن لا يوجب تعدد المعنون، حكم بالامتناع. الفرق بيننا وبينه واضح؟ إذا اتضح هذا المصنف يقول ولنا كلام مع صاحب الكفاية في تصويره لمحل النزاع. فنقول صاحب الكفاية جعل الدليل على الجواز وعدم الجواز هو جعله محل النزاع، جعل الدليل على الجواز وعدم الجواز جعله محل النزاع. بل نقول بطريق آخر جعل الحيثية التعليلية هي محل النزاع. نحن قلنا محل النزاع ما هو؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ من قال يجوز نسأله لماذا؟ علة جواز اجتماع الأمر والنهي أيها الأشعري ما هي؟ الأشعري ماذا يقول؟ يقول علة الجواز أحد الدليلين علة تجويزي لاجتماع الأمر والنهي هي هكذا. أنا أقول إما أن حكم العنوان لا يسري إلى المعنون، أو أن تعدد العنوان يوجب. صاحب الكفاية أخذ هذين الدليلين جعلهما محل النزاع، هذان الدليلان هما حيثية تعليلية لجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جواز الاجتماع. وفرق بين مقامنا في النزاع ومقام صاحب الكفاية في محل النزاع. نحن أيضا نقول يجب أن نبحث، يجب أن نبحث في الحيثية التعليلية، يجب أن نبحث أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، لكن يجب أن نبحث لا لأنها محل النزاع، إنما لأنها حيثية تعليلية. هل هذا الدليل صحيح أو لا؟ هذا محل بحثنا. صاحب الكفاية يقول محل النزاع هو هذا، نفس الدليل. ففرق بيننا وبين صاحب الكفاية. نحن نقول الحيثية التعليلية نقول هي من المبادئ التصديقية لجواز الاجتماع أو لعدم الجواز. صاحب الكفاية جعل هذا المبدأ التصديقي، جعل الحيثية التعليلية، جعل الدليل، جعل العلة هي محل النزاع. الجواز والدليل هو العلة، علة الجواز أحد الدليلين، علة عدم الجواز إنكار أحد الدليلين. يصير واضح المطلب؟ هذا هو المطلب الأول لهذا البحث. هو يقول بعدم الجواز، لكن طريقه يختلف عن طريقه. اتضح هذا مطلب جديد. المطلب الثاني في بحث اليوم نطبق، اتفضل. مناقشة الكفاية في تحرير النزاع. قال وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين، يعني على أحد دليلين، إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، أي أن حكم العنوان لا يسري، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعددا وعنوان. يعني حتى لو قلنا بأن حكم العنوان يسري، لكن نقول تعدد العنوان يوجب تعدد هذان هما دليلا الأشعري على جواز الاجتماع. صار واضح حسين؟ نعم، على جواز الاجتماع. نعم، دليلهم دليلا. نحن نقول لعدم الجواز، ويكفينا أن ننكر أحد الدليلين لعدم الجواز، فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده شطير دليل، دليل حيثية صحيح، حيثية العفو، حيثية تعليلية في مسألتنا، يعني بعبارة أخرى الدليل ده علة الجواز، علة عدم الجواز. وبعبارة ثانية ومن المبادئ التصديقية، مبادئ تصديقية يعني شنو؟ يعني هي المبادئ التصديقية هي الأمور التي، هذا معنى المبادئ التصديقية، هي الأمور التي توجب التصديق والقبول بالقول بجواز الاجتماع أو بالقول بعدم الجواز. ومن المبادئ التصديقية لها على أحد احتمالين. أين سيدنا؟ بل حيثية تعليلية بمعنى الدليل، تعدد العنوان يوجب التعدد في المعنون أو لا؟ هذا هو الدليل. من قال يوجب صحيح حكم بالجواب، نحن قلنا لا يجوز. لماذا؟ لأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد دليلنا هذا. علة عدم الجواز عدم التعدد في المعنونات، علة الجواز التعدد في المعنونات. فتعدد المعنون وعدم تعدد المعنون هو الدليل على جواز الاجتماع وعلى عدم الجواز، وليس هو محل النزاع كرافع على صاحب الكفاية. فقوله حيثية تعني الدليل بعبارة أخرى، لا أنها فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان تكون ماذا؟ وعدم حيثية تعليلية، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب. وين؟ لا أنها، يعني لا أن تعدد العنوان يلزم منه تعدد المعنون أو لا هي محل النزاع، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب كما فعل من؟ صاحب الكفاية. فإن البحث هنا ليس إلا هذا محل النزاع، ليس إلا عن نفس الجواز وعدم الجواز، يجوز أو لا يجوز، لا أنه نقول يتعدد أو لا، كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم. ومن هنا إذا اتضح هذا، ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في كفاية الأصول. في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان والمعنون وعدم التعدد، الفرق بيننا وبينه، نحن قلنا هل يجوز الاجتماع أو لا؟ من قال يجوز نسأله لماذا؟ يقول هذا هو دليلي. من قال لا يقول هذا هو دليلي. صاحب الكفاية أخذ الدليل جعله محل النزاع. صاحب الكفاية قال هكذا، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا؟ قال قولان في المسألة. من قال تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون حكم بالجواب، من قال لا حكم بعدم الجواب. فرق بيننا وبينه في الباب، طريقة البحث مختلفة. دليل؟ نعم. فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع، فرق بين محل النزاع وبين الدليل في أحد احتمالين. فلا وجه يا صاحب الكفاية، فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر، وإن كان في هذه المسألة لا بد للأصول من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أو لا، لكن لا لأنه محل النزاع، لا، وإنما لأنه هل يصح أن يكون دليل أو لا. هذا هو البحث، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر. هذا البحث واضح؟ بحث آخر، قيد المندوحة. نحن قلنا عندما دخلنا في هذا المطلب لا بد من بيان مصطلحات ثلاثة، وبعد الفراغ نحتاج أن نبين مصطلح المندوحة هل تؤخذ كقيد أو لا. تكلمنا عن معنى الجواز، تكلمنا عن الواحد وعن الاجتماع، بقي علينا أن نتكلم عن المندوحة. سؤال، هل يؤخذ قيد المندوحة في مسألتنا أو لا؟ فنقول هكذا، فنقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي مع في فعل واحد مع المندوحة أو لا يجوز؟ هذا القيد، قيد المندوحة، يؤخذ في محل البحث أو لا؟ أولا سؤال الشيخ، ما معنى المندوحة؟ مندوحة يعني ماذا؟ قالوا المندوحة هي الفسحة والسعة، المندوحة هي الفسحة، هي الفسحة والسعة، أو هي المخلص والمفر، مخلص والمفر. مثلا المولى يقول لعبده شيئا، يقول لعبده عليك أن تعمل الشيء الفلاني، ثم يقول وأنت بالنسبة إليه في مندوحة، يعني تسعى أو لا تسعى، في مندوحة، واضح يصير؟ وبعبارة أخرى تعريف المندوحة، تعريف المندوحة، قالوا المندوحة هي كون المكلف، كون المكلف يمكنه الامتثال في مورد آخر غير مورد الاجتماع الأمر والنهي. هذا معنى المندوحة، كون المكلف يتمكن من الامتثال في مورد آخر غير مورد اجتماع الأمر والنهي. إذا اتضح هذا نعود إلى سؤالنا، هل يؤخذ قيد المندوحة في محل النزاع أو لا؟ في المسألة قولان، في المسألة قولان. الأول وهو ما عليه الأغلب منهم صاحب الفصول ومنهم المصنف أيضا، القول الأول يقول لا بد من اعتبار المندوحة في محل النزاع، لا بد من أخذها قيدا في محل النزاع. إذا لا بد من أخذها قيدا فهذا القول على إطلاقه ليس بالصحيح. يقول فهذا القول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، هذا القول بهذا الإطلاق ليس دقيقا. أعيد الكلام، هذا القول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، هذا القول على إطلاقه ليس بصحيح، لا بد أن يغير، لا بد أن نبدله. يا صاحب الفصول، أيها المصنف، ماذا نقول؟ ها يقول قولوا هكذا، غير العبارة، قولوا هكذا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعد مع قيد المندوحة أو لا يجوز؟ أما العبارة الأولى ليست دقيقة، واضح إلى هنا؟ وكأن أصحاب هذا القول يريدون أن يشيروا إلى هذا المطلب، يقولون هكذا، المكلف، المكلف مرة عنده مخلص ومفر، مرة يتمكن من الامتثال للمطلوب من التخلص من النهي، يمكنه التخلص. مثلا إذا كان المكلف يجلس في مكان مغصوب وحان عليه وقت الصلاة، عنده أماكن أخرى، المسجد قريب، الحرم قريب، الحسينية قريبة، البيت قريب، يمكنه أن يخرج من المكان المغصوب إلى ذاك المكان ويمتثل هنا، فعنده مخلص ومفر. هذا معنى المندوحة، هذا معنى المندوحة، أن المكلف يمكنه التخلص من الغصب فيصلي في مكان غير مقصود، لكنه بسوء اختياره بكامل اختياره يبقى يصلي في المكان المقصود. مرة هكذا هنا يصح النزاع. محل نزاعنا هنا في وجود المخلص والمفر. هنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ هذا محل النزاع. ومرة أخرى، مرة أخرى المكلف ليس عنده مندوحة، يعني ليس عنده مخلص ولا مفر ولا فسحة ولا سعة، ولا يتمكن من الامتثال في مكان آخر. شلون؟ مثلا كالمحبوس في مكان مقصود، كالمسجون في مكان مقصود، لا يمكنه التخلص من المكان المقصود حتى يصلي في مكان آخر غير مقصود، لا يمكنه التخلص. أو مثال آخر، أو من يريد أن ينقذ غريقا بحبل مغصوب، بحبل مغصوب لا يملك حبلا آخر، يقول إما أن أنقذ هذا الغريق بهذا الحبل المغصوب أو يموت. مثال ثالث، من توقف إنقاذ الغريق عنده على العبور في مكان المغصوب، في مكان المغصوب إن عبر المكان المقصود تمكن من إنقاذ الغريق، إن لم يعبر يرحم الله الغريق. فرق بعد؟ لا، هذا القول، هذا في القول الأول. هذه أمثلة، هذه أمثلة. صاحب الفصول المصنف يقول محل النزاع عندنا هنا فيما إذا كان للمكلف مندوحة، أما إذا لم يكن له مندوحة كالمحبوس في المكان المقصود اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إليه هذا محال. محال إذا محال، إذا لابد أن يسقط المولى عنه أحد التكليف. واضح؟ لا، إذا محال يستحيل التكليف بالمحال. إذا اجتماع الأمر والنهي بالنسبة لهذا المقصود محال، فلا بد أن يسقط المولى أحدهما، ياه الأهم يبقى، ياه المهم يسقط. هذا واضح؟ إذن محل النزاع كما نقول نحن، المصنف كما نقول نحن والأغلب، لا بد أن نعتبر فيه قيدا. فنقول هكذا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد مع المندوحة أو لا يجوز؟ أما إذا كان المكلف مضطر فهذا المورد خارج عن محل البحث حتما، وهذا خلافا لصاحب الكفاية أيضا قول الثاني، وهذا بخلاف البعض ومنهم صاحب الكفاية قال لا يعتبر قيد المندوحة في محل النزاع، لسنا بحاجة إلى قيد المندوحة. صاحب، لماذا؟ ارجعوا إلى محل النزاع في البحث السابق. صاحب الكفاية تصويره للنزاع نفس تصويرنا لا يختلف. ماذا يقول صاحب؟ يقول النزاع بالنسبة لي، النزاع عندي جهتي، النزاع جهتي، يعني النزاع في الجهة، هل تعدد الوجه يلزم منه تعدد الموجه، بتعبير آخر هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا؟ إذا محل النزاع هذا فهناك قيد مندوحة، ليس هناك قيد مندوحة لا فرق عندي. وللتوضيح نقول مرة نبحث في هذا المقام، هذا كله على رأي صاحب الكفاية. مرة نبحث في هذا المقام نقول هكذا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي كعنوانين أو لا؟ وأخرى نقول هل يجوز التكليف خارجا في عالم الامتثال، هل يجوز التكليف خارجا بالمأمور به والمنهي عنه أو لا؟ فهذان مقامان، مقام يسمى مقام الجعل والتشريع، مقام يسمى مقام الامتثال والواقع. صاحب الكفاية يقول هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا؟ من قال يتعدد؟ قال بالجواب قيد مندوحة أكو أو ما. من قال لا يتعدد؟ قال بعدم الجواز قيد مندوحة أكو أو لا. قيد المندوحة إنما نحتاج إليه في عالم الامتثال، ونحن كلامنا في عالم الجعل والتشريع، وفرق بين المقامين. هذا غير ذاك. المصنف يقول يا صاحب الكفاية ليس الأمر كما ذكرت، ليس النزاع كما ذكرت. نعم، لو كان النزاع كما وجهه صاحب الكفاية لا نحتاج إلى قيد المندوحة. أما نحن نقول محل النزاع ليس هكذا، محل النزاع في الجواز وعدم الجواز. إذا كان النزاع في الجواز وعدم الجواز فلا بد من أخذ قيد المندوحة في محل النزاع. نعم، صورة الاضطرار تخرج عن الموعد، لأنه في صورة الاضطرار التكليف بالمحال محال، صلي ولا تقصد وليس باختياري، أنا مجبر أن أكون في هذا المكان كالمحبوس، صلي ولا تقصد، هذا خارج عن قدرة المكلف، فلا بد أن يسقط المولى عنه أحد الأمرين، إما يسقط الأمر ويبقى النهي أو بالعكس، فينظر المولى الأهم يبقى والمهم يسقط، لأن التكليف هنا بالمحال محال. فإذا لا بد من أخذ قيد المندوحة في محل النزاع. واضح كلام المصنف؟ قال قيد المندوحة، ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. ومعنى المندوحة شنو؟ معنى المندوحة ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد اجتماع الأمر والنهي. كما قلنا المسجد موجود، الحرم موجود، الحسينية موجود للصلاة، ونظر إلى ذلك، إلى اعتبار قيد المندوحة، نظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف، لأن المكلف مرة يكون في المكان المقصود اختياره بيده يلقي نفسه، ومرة مسكين ليس بيده كالمخلوص. قال وإنما قيد بها موضع النزاع. لماذا؟ للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع. يا طرفين، طرف القائل بالجواز والقائل بالامتناع، اتفقا على شيء واحد، اتفقا على ان المضطر خارج عن محل هذا البحث. قال للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم المندوحة، في صورة عدم وجود المندوحة، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لا بسوء اختيار المكلف كأن يحبث في مكان المقصود، هذا لا بسوء اختياره، ليس باختياره أصل هذا الأمر. قال لا بسوء اختيار المكلف، والسر واضح. ليش هذه الصورة خارجة عن محل النزاع إذا كان مضطر؟ والسر واضح لماذا؟ فإنه عند الانحصار، عند انحصار التكليف في المكان المقصود، عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين، صلي ولا تغصب، مستحيل تستحيل فعلية التكليفين، واحد فعلي واحد مو فعلي أفعال في هذا المورد، لاستحالة امتثالهما معا. أيها المكلف صلي مسكين بس ما يوقف للتكبير، أيها المكلف لا تغصب يقول أوقعتني في خير. نعم مر باختياري أنا هنا، الشارع يقول اطلع في مكان آخر موجود، الكلام مر لا بسوء اختياري، بالغصب ألقيت هنا في المكان المقصود. قال وظاهر عفوا والسر في ذلك واضح، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا، لأنه المكلف إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، لأنه غصب فقد عصى النهي، وإن ترك ما هو مأمور به فقد عصى الأمر لم يصلي، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي. ومن قواعد التزاحم أن يقدم الأهم على المهم، وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة مصنف يقول لازم لما ذكرنا، لا بد من اعتبار القيد، فنحن معه، إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. أي شنو معنى جهتيا؟ أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه، وإن لم يجد الاجتماع من جهة أخرى حتى لا نحتاج إلى هذا القيد. المصنف يقول النزاع مو جهتي، نعم لو كان النزاع جهتي لا نحتاج إلى هذا القيد، أما النزاع عندنا ليس جهتيا حتى يقال لا نحتاج إلى هذا القيد، بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاجتماع، هذا محل النزاع عندنا، في جواز الاجتماع وعدم جوازه من أي جهة فرضت، قلنا تعدد العنوان يوجب أو لم نقل، لا فرق عندنا، النزاع في الجواز وعدم الجواز، إذا النزاع في الجواز وعدم الجواز لا بد من اعتبار قيد المندوحة. وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة في صورة الاضطرار، فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا. فوجب إذن الخلاصة، فوجب إذن تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم كصاحب الفصول وغيره عندما قيد النزاع بقيد المندوحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.